نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا هو الدرس 40 بعد 100 الأولى من دروس سماع مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين، وفي تتمة كتاب صلاة المسافرين وقصرها، وفي تتمة باب جواز النافلة قائما وقاعدا. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن منصور عن هلال بن يساف عن أبي يحيى عن عبد الله بن عمرو قال رضي الله عنهما قال: حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة. قال: فأتيته فوجدته يصلي جالسا، فوضعت يدي على رأسه فقال: ما لك يا عبد الله بن عمرو؟ قلت: حدثت يا رسول الله أنك قلت: صلاة الرجل قاعدا على نصف الصلاة وأنت تصلي قاعدا. قال: أجل، ولكني لست كأحد منكم. قال: وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن محمد بن جعفر عن شعبة حاء. قال: وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان كلاهما عن منصور بهذا الإسناد، وفي رواية شعبة عن أبي يحيى الأعرج.
عن أبي يحيى الأعرج هلال بن يساف، ما درجته أبو يحيى هذا أيضا؟
هلال بن يساف قال ثقة تقريبا.
أبو يحيى الأعرج طيب.
قال رحمه الله: باب صلاة الليل.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، في هذا الحديث أن من خصوصياته صلى الله عليه وسلم أن صلاته وهو قاعد كصلاته وهو قائم تشريفا له. وأما غيره عليه الصلاة والسلام فإذا صلى قاعدا فله نصف أجر القائم إذا كان يستطيع القيام، هذا بالنسبة للنافلة. أما إذا صلى قاعدا وهو قادر على القيام في الفريضة فصلاته باطلة، لأن القيام في الفريضة ركن، كما في حديث الصحابة الذي أصابه الباسور، من هو؟ عمران بن حسين رضي الله عنه، لما اشتكى للنبي عليه الصلاة والسلام أنه أصابه الباسور قال: صلي قائما فإن لم تستطع فجالسا، كما عند البخاري في صحيحه. أما إذا صلى جالسا هو قادر على القيام في النافلة فله نصف أجر القائم. ولذلك من النكات المتعلقة بهذا أيضا، إذا جاء الإنسان والإمام راكع فدب دون الصف وكبر وهو راكع، فماذا تحسب له؟ تحسب له صلاة نافلة. إذا كبر وهو في هيئة الركوع في الفريضة فتحسب له صلاة نافلة كما أفتى كبار أهل العلم. أما إذا كان عاجزا عنه، يعني عن القيام، فله أجره كاملا سواء كان في الفريضة أم في النافلة، لقول النبي عليه السلام كما هذا في الفريضة عفوا لقول النبي عليه السلام كما عند البخاري في صحيحه: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. وهذا فيه تحفيز للإنسان أن يأخذ من صحته لمرضه، ومن غناه لفقره، ومن شبابه لهرمه، ومن قوته لضعفه. إذا كان الإنسان متعود على عبادة ما حجبه عنها السفر أو المرض فإن الله عز وجل يكتبها له كما لو كان يعملها مقيما صحيحا، وهذا من واسع فضل الله جل وعلا. الإنسان يأخذ من، خصوصا مرحلة الشباب، مرحلة الصحة والعافية، يأخذ من ذلك عبادات كثيرة ويجتهد جدا في العبادة، حتى إذا مرض أو كبر سنه ولا يستطيع هذه العبادة تكتب له كما لو كان يؤديها تماما. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، وأن الوتر ركعة وأن الركعة صلاة صحيحة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن فيصلي ركعتين خفيفتين. قال: وحدثني حرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء وهي التي يدعو الناس العتمة إلى الفجر 11 ركعة يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة، فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر وجاءه المؤذن قام فركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة. قال: وحدثنيه حرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب بهذا الإسناد، وساق حرملة الحديث بمثله غير أنه لم يذكر وتبين له الفجر وجاءه المؤذن ولم يذكر الإقامة، وسائر الحديث بمثل حديث عمرو سواء. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا عبد الله بن نمير قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان قال وحدثناه أبو كريب قال حدثنا وكيع وأبو أسامة كلهم عن هشام بهذا الإسناد. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك بن مالك عن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 13 ركعة بركعتي الفجر. قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. فقالت عائشة رضي الله عنها: فقلت: يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال: يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي.
نعم، قول عائشة رضي الله عنها فلا تسأل عن حسنهن وطولهن تعني أنه صلى الله عليه وسلم كان يحسنها ويقيمها، وكانت صلاته طويلة صلى الله عليه وسلم. وقوله رضي الله عنها ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن يعني 4 ركعات بسلامين، وليس المراد أنه كان يسردها بسلام واحد كما دلت على ذلك الأحاديث الأخرى والسنة يفسر بعضها بعضا. وقوله رضي الله عنها اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة، هذا الاضطجاع لا ينقض الوضوء لأن عينيه تنام ولا ينام قلبه صلى الله عليه وسلم، وهذا من خصائصه كما قال سفيان رحمه الله. أما غيره فإن النوم ناقض له لقوله صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام أحمد والترمذي والنسائي بإسناد صحيح: ولكن من غائط وبول ونوم. لقوله إن العينين وكاء السهم يعني غطاء فتحة الدبر، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. وفيه وسبق الكلام في التفصيل في مسألة النوم، وأن النوم الناقض هو النوم الذي يفقد الإنسان شعوره. وأما ما جاء في صحيح مسلم أن الصحابة كانوا ينتظرون صلاة العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم فهذا محمول على أنهم كانوا يشعرون. وفي هذه الأحاديث بيان مشروعية قيام الليل واستحباب الوتر، وأن صلاة الوتر تكون بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، وصلاة الليل وصلاة الوتر واحدة، وتسمى صلاة الوتر وتسمى قيام الليل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بـ11 ركعة أو بـ13 ركعة، وكان يحافظ على قيام الليل، وكان في الغالب يصلي 11 ركعة كما في حديث عائشة رضي الله عنها ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يعني في الغالب، وربما زاد، بل هي كما سبق في حديث عائشة رضي الله عنها أنه أوتر 13 ركعة صلىهن بتسليمة واحدة. لكن طبعا هذا الحديث فيه أنها قالت بركعتي الفجر، لكن صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى 13 ركعة. وعائشة رضي الله عنها حكت ما رأته أو غالب حاله صلى الله عليه وسلم، وإلا فقد قال عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشى أحدكم الفلاح فليوتر بواحدة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فالزيادة عن 11 ركعة جائز لا بأس به. وأما قول عائشة ما زاد رسول الله أو ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، فروت ما رأته، وابن عباس أثبت الزيادة، والمثبت مقدم على النافي. وفي الحديث الآخر أنه صلى 13 ركعة منهن ركعة الفجر، في حديث آخر أنه أوتر 90 و70، فدل على أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم متنوعة، وإن كان أفضلها إن أطالك إطالة الرسول بحيث يستحوذ الليل كله في العشر الأواخر من رمضان بإحدى عشر ركعة أو 13 ركعة. لكن للأسف الآن بعض الناس يفتي بأن هذا بدعة، وهذا في الحقيقة هذه فتوى باطلة لأنها مخالفة لفتوى كبار أهل العلم كسماحة شيخنا عبد العزيز بن باز وشيخنا صالح الفوزان وشيخنا عبد العزيز الرجلي وغيرهم من علمائنا وشيخنا، فأفتوا جميعا بجواز الزيادة على 11 والزيادة على 13 ركعة لا بأس، ولا بأس أن يوتر المسلم بثلاث ركعات يسردها سردا، أو بخمس يسردهن سردا، أو بسبع يسردهن سردا، أو بتسع، لكن يجلس في الثامنة يتشهد ثم يأتي بالتاسعة ثم يتشهد ويسلم. إذن إذا صلى بثلاث ركعات أو خمس ركعات أو سبع ركعات يجوز أن يسردها سردا بدون تشهد. أما إذا صلى أراد أن يصلي الوتر بتسع ركعات فإنه يجلس في الثامنة يتشهد ثم يأتي بالتاسعة ويتشهد. كل هذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الحديث مشروعية الاضطجاع على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر في البيت اضطجاعة خفيفة، لأنه لم ينقل عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يضطجعون في المسجد، وهذه الاضطجاعة مستحبة عند جمهور أهل العلم. واشتط ابن حزم الظاهري غفر الله له في معلاه فقال إنها واجبة، وأن من لم يضطجع لا تصح صلاته، وهذا القول مبالغة منه، والصواب أنها مستحبة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. طبعا القول بأن إذا ترك الإنسان هذا الاضطجاع لا تصح الصلاة هذا قول بعيد جدا، بل هو قول باطل. نعم.
قال رحمه الله وحدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا ابن أبي عدي قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة قال سألت عائشة رضي الله عنها.
هشام هذا من هذا؟ استوائي ولا من هو؟
من؟
هشام من هذا؟
هشام
استوائي.
نعم.
يحيى
بن
أبي كثير. بن أبي كثير. نعم. أبي سلمة بن عبد الرحمن.
قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يصلي 13 ركعة، يصلي 8 ركعات ثم يوتر، ثم يصلي ركعتين وهو جالس، فإذا أراد أن يركع قام فركع، ثم يصلي ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا شيبان عن يحيى قال سمعت أبا سلمة ها قال وحدثني يحيى بن بشر الحريري قال حدثنا معاوية يعني ابن سلام عن يحيى بن أبي كثير قال أخبرني أبو سلمة أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله، غير أن في حديثهما 9 ركعات قائما يوتر منهن.
في هذا الحديث جواز الصلاة بعد الوتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 13 ركعة ثم صلى ركعتين خفيفتين بعد الوتر. فإذا أوتر الإنسان في أول الليل ثم أسر الله له القيام في آخره فيقوم ويصلي بدون وتر ويكفي الوتر السابق. فذلك لو صلى في آخر الليل وأوتر وظن أن الفجر قرب ثم تبين له أنه بقي بقية من الليل وأحب أن يصلي فلا بأس، لا بأس أن يصلي بعد الوتر. نعم. وأما حديث اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا فهذا على سبيل الاستحباب، بدليل أنه عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين بعد الوتر، هذا يخرجه عن الوجوب اجعلوا أمر، لكن هذا الحديث يدل على أنه مستحب لا واجب. والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى أبا هريرة أن يوتر قبل، أوصاني خليلي بثلاث، ومنها أن يوتر قبل أن ينام. فمن كان يعلم من حاله أنه سيقوم في آخر الليل الأفضل أنه يؤخر الوتر، ومن كان لا يعلم من حاله أنه يقوم أو أنه يستيقظ على أذان الفجر فالأفضل له أن يوتر في أول الليل بعد العشاء. نعم.
قال رحمه الله: وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي لبيد قال سمع أبا سلمة قال أتيت عائشة رضي الله عنها فقلت يا أمة أخبريني عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت كانت صلاته في شهر رمضان وغيره 13 ركعة بالليل منها ركعة الفجر.
قال فقلت يا أمة ولا أي أمة؟
فقلت أي أمة. فقلت أي أمة أخبريني عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت كانت صلاته في شهر رمضان وغيره 13 ركعة بالليل منها ركعتا الفجر. قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا حنظلة عن القاسم بن محمد قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل 10 ركعات ويوتر بسجدة ويركع ركعتي الفجر، فتلك 13 ركعة. قال وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق حاء قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي إسحاق قال سألت الأسود بن يزيد عما حدثته عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت كان ينام أول الليل ويحيي آخرة، ثم إن كانت له حاجة إلى أهله قضى حاجته ثم ينام، فإذا كان عند النداء الأول قالت وسد ولا والله ما قالت قام، فأفاض عليه الماء ولا والله ما قالت اغتسل، وأنا أعلم ما تريد، وإن لم يكن جنبا توضأ وضوء الرجل للصلاة ثم صلى الركعتين.
نعم. قوله أي أمة يناديها، أي حرف نداء يعني يا أمي، لأنها أم المؤمنين رضي الله عنها. وقولها عند النداء الأول يعني أذان الفجر، تعني أذان الفجر، سمته نداء الأول لأن الإقامة نداء آخر أو آخر. وقولها وثب أي قام بسرعة ونشاط، وفيها أن الإنسان يقبل على العبادة بنشاط وهمة عالية ولا يأتي إليها كسلانا عجازا. نعم.
قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا عمار بن رزي قال عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل حتى يكون آخر صلاته الوتر.
وفي هذا الحديث أن الأفضل ذلك أن تكون آخر الصلاة الوتر، لكن سبق بيان أن هذا على سبيل الاستحباب، الصحيحين اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا هذا مستحب لا واجب، ليس واجبا لأنه صح أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين بعد الوتر كما تقدم. نعم.
قال رحمه الله حدثني هناد بن السري قال حدثنا أبو الأحواص عن أشعث عن أبيه عن مسروق قال سألت عائشة رضي الله عنها عن عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت كان يحب الدائم. قال قلت أي حين كان يصلي؟ فقالت كان إذا سمع الصارخ قام فصلى.
قولها رضي الله عنها كان يحب الدائم أي العمل المستديم. وفي الحديث الآخر وأعلموا أن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. وأيضا قالت من كان عمله ديمة يعني يستديم على العمل فالأفضل الاستدامة على الطاعة ولو على عمل قليل، لكن الإنسان لا يأخذ يعني لا يغلو في الدين ولا يتنطع، وإنما خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وقليل دائم خير من كثير زائد. وقولها إذا سمع الصارخ أي الديك باتفاق العلماء سمي بذلك لكثرة صياحه وصراخه كما ذكره النووي رحمه الله تعالى. والديكة لها معرفة بتقسيم الليل وترتيبه، إذا سبحان الله متى تصرخ؟ في الثلث الأخير. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو كريب قال أخبرنا ابن بشر عن مسعد عن سعد عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما ألفى رسول الله صلى الله عليه وسلم السحر الأعلى في بيتي أو عندي إلا نائما.
في هذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام كان أحيانا يكون في السحر نائما، لأنه يصلي الثلث الرابع والثلث الخامس ثم ينام الثلث السادس حتى يستعين به على عمل النهار، فمن كان عنده عمل بالنهار يفعل ذلك، يصلي في الثلث الرابع والثلث الخامس ثم ينام الثلث السادس حتى يستعين به على عمله، على ما جاء في صلاة داود عليه السلام: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، وأحب الصيام إلى الله صيام داود، وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه ويصوم يوما ويفطر يوما. وأحيانا يأتي السحر على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلي، فيقوم الثلث الخامس والسادس هو وقت التنزل الإلهي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين وهو حديث متواتر: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. هو حديث عظيم متواتر كما سبق، وهذا يدل على أن الله يتحنن إلى عباده ويتودد إليهم: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه. من يستغفرني فأغفر له. وهذا من الله رحمة بعباده، وهو غني عنهم وهم الفقراء إليه، ولو اجتمع كلهم على أتقى قلب رجل منهم ما زال هذا في ملك الله شيئا، إلا كما كالمخيط إذا أدخل البحر، فالإنسان لا يليق به أن يناديه ربه: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، وهو نائم. لا يليق بالعبد ذلك أبدا، بل يأخذ حظه من الليل ويجتهد ولو ربع ساعة ولو ركعتين. هذه الصلاة تنير الوجه وتجعل الإنسان مقبلا على العبادة، لا سيما صلاة الفجر، يأتي وهو يعني قد استعد للصلاة وعنده تدبر لما يقرأ في الصلاة. والله المستعان. نعم. الآن حتى ما عليه سنة الاستقامة يقصر في صلاة الفجر، يقصر حتى في صلاة الفجر فريضة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. معنا الوقت.
طيب. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ونصر بن علي وابن أبي عمر. قال أبو بكر: حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع. قال: وحدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان عن زياد بن سعد عن ابن أبي عتاب عن
زياد بن سعد من هو؟
الخراساني المكي اليمني
درجته
ثقة ثبت. قال ابن عيينة: كان أثبت أصحاب الزهري.
زياد بن سعد الخراساني.
عن ابن أبي عتاب عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
في هذا الحديث أنه لا بأس بالكلام بعد ركعتي الفجر، خلافا لمن قال إنه يكره الكلام بعد الفجر، وهو قول ابن مسعود رضي الله عنه كما في مصنف ابن أبي شيبة، وسعيد ابن المسيب، وعطاء ابن أبي رباح كما في مصنف عبد الرزاق، لأنها وقت استغفار، هذا اجتهاد منهم، ولكن لا حجة عليه. نعم، نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.